بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بعد أن تبنى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي على أساس تعدد العنوان في مثل صل ولا تغصب، قال بكفاية تعدد العنوان لحل غائلة اجتماع الأمر والنهي، على أساس أن الأمر والنهي لا يصلان إلى الخارج حقيقة، وليس معنى الفناء الذي قاله الأصحاب أن العنوان يلحظ فانيا في المعنوان، ليس معنى ذلك وصول الحكم أو المبادئ الحكم كالمحبوبية والمبغوضية إلى المعنون الخارجي، وإنما معنى الفناء يعني أن العنوان لوحظ باللحاظ التصوري الأولي الذي يخيل للإنسان أنه متحد مع المعنون مع الخارج، وهذا لا يؤدي إلى وصول الحكم إلى الخارج، فلا يقع تنافي بينهم. بعد أن تبنى أستاذنا الشهيد هذا الرأي على خلاف ما تبناه في بحث تعلق الأمر والنهي بالإطلاق والتقييد مثل لا تصلي ولا تصلي في الحمام، هناك قال بامتناع اجتماع الأمر والنهي. بعد هذا صار أستاذنا الشهيد يتكلم في أن البيانين المذكورين في بحث مطلق والمقيد في الأمر والنهي، يعني في صلي ولا تصلي في الحمام، أن البيانين اللذين ذكرا هناك للامتناع هل يجريان في تعدد العنوان في مثل صلي ولا تغصب أو لا يجريان؟ إذ كان هناك بل تقريبان أو بيانان أو دليلان على امتناع اجتماع الأمر والنهي في مثل صلي ولا تصلي في الحمام. أحد البيانين تبناه الأصحاب أو لعله مدرسة المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه وعليهم، والبيان الآخر ما تبناه هو أستاذنا الشهيد لامتناع اجتماع الأمر والنهي، وأن كان نحن والمقرر ناقشنا أستاذنا الشهيد وقلنا هناك أيضا قلنا بالجواز، ولكن أستاذنا الشهيد تبنى القول بالامتناع لأجل البيان الثاني مو البيان الأول. أستاذنا الشهيد ناقش بيان المرز النائيني وأتباعه وتبنى بيان ثاني للامتناع. الآن يجدد ذكر البيانين السابقين ويحاول التطبيق، هل يمكن تطبيقهما على العنوانين مثل صلي ولا تغصب أو لا يمكن؟ أما البيان الأول بيان مدرسة المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه للامتناع في مثل صلي ولا تصلي، كان البيان الأول هو أن الأمر وإن كان قد تعلق بالطبيعي الجامع لا بالحصص، فلو كنا نحن مع متعلق المباشر للأمر لما وقع الاصطدام بينه وبين متعلق النهي، لأن الأمر تعلق بذات الطبيعة والنهي تعلق بالحصة. ولكن الأمر عندما تعلق بالطبيعة الجامعة، هذا الأمر يستلزم ترخيصات فعلية، مو لولائية، مو على مو تعليقية، وإنما فعلية. أستاذ نشيد يقول طلب ثاني لكن معلق على ترك باقي الأفراد. مرزا النائيني ما يقول معلق على ترك باقي الأفراد، يقول ترخيصات فعلية. وين هذا الأخ اللي قال لي يكرر البحث واشر موجود هسه؟ لو هو غاب، الظاهر غاب، غير المعمم اللي يقعد هنا. بلي بلي
سيدي
ما تقول سيد، ما أدري سيد شيخ، لأن ما معمم حتى أعرف. فهو طلب من عندي أن كرر هاي النقطة باشر شو غاب. على كل حال بلي لا، هو الموضوع شوي دقيق يحتاج إلى توضيح أكثر. هؤلاء هكذا قالوا بأنه وإن كان الأمر تعلق بالطبيعة الجامعة ذات الطبيعة والناهي بالحصة، فبها المقدار لا يسبب اصطدام بينهما، ولكن بما أن هذا الأمر يستلزم ترخيصات عديدة بعدد الأفراد، ترخيص تطبيق الجامع على الصلاة في الحمام، وترخيص تطبيق الجامع على الصلاة في الدار، وترخيص في تطبيق الجامع على الصلاة في المسجد، وهكذا. الأمر عندما تعلق بجامع هذه الحصاص، فهذا من لوازم هذا الأمر أن يرخص المكلف في أن يطبق هذا الجامع على أي فرد شاء، على أي حصة شاء. وهذا يعني أن كل حصة مرخص فيها بما فيها من هذه الحصة المحرمة. فهنا يأتي الاصطدام بين الترخيص المتعلق بهذه الحصة والحرمة المتعلقة بهذه الحصة. فيمتنع الشمع الأمر والنهي بلحاظ التضاد بين الترخيص، بين أحد هذه الترخيصات وبين الحرمة، مو على أساس التضاد بين نفس الأمر والنهي، لا، أي نفس الوجوب ونفس الحرمة لا تضاد بينهما، وإنما التضاد بين الترخيص الذي يتولد من هذا الوجوب، يتولد من هذا الوجوب ترخيصات عديدة بعدد الحصص. فأحد هذه الترخيصات لمن؟ للحصة المحرمة، فيقع التضاد بينهما، ولهذا يصير امتناع اجتماع الأمر والنهي بهذا السبب. هذا البيان المنسوب إلى مدرسة الظاهر مدرسة المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. مثل هذا قد يقال بأنه يجري في مثل صلي ولا تغصب، فأيضا نقول بأنه الصلاة في الخارج لها حصص، حصة غصبية وحصة غير غصبية. فحصة في هذه الدار، حصة في هذه الدار، حصة في أي نقطة من النقاط الأرض بما فيها النقطة المغصوبة. فالصلاة في المكان المغصوب إحدى حصص الصلاة، والحرمة تعلقت بالغصب. خب الحرمة شمولية تتعدد، الحرمة بعدد الحصص، كل حصة محرمة، ولكن ليس في الواجب، ليس كل حصة واجبة، لأن الوجوب بدلي، وجوب تعلق بالجامع. الحرمة تعلقت بكل فرد فرد لأنها شمولية، لكن الوجوب لم يتعلق بكل فرد فرد، وإنما تعلق بالجامع على نحو البدل. خب هذا الوجوب وهذه الحرمة لا تنافي بينهما لولا الترخيصات التي تتولد من هذا الوجوب، ولكن بما أن هذا الوجوب يستلزم ترخيصات لتطبيق هذا جامع الصلاة على كل فرد شاء، ومن جملتها الحصة المغصوبة، الصلاة في المكان المغصوب إحدى حصص الصلاة، فهذه الحصة تحصل على ترخيص من تلك الترخيصات، هذا الترخيص يتنافى ويتضاد مع الحرمة التي تعلقت بهذه الحصة. فإذا يقال، قد يقال بأنه نفس البيان ينطبق هنا أيضا، فينتهي إلى، المفروض أن ينتهي إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي. ولكن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يوضح بأنه لا، هذا البيان إنما يجري في مثل صلاة صلي ولا تصلي في الحمام، ولا يجري في مثل صلي ولا تغصب. شنو السبب؟ ليش هذا البيان يجري في مثل صلي ولا تصلي في الحمام ولا يجري في مثل صلي ولا تغصب؟ السبب هو أنه يقول رضوان الله تعالى عليه أنه في باب صلي ولا تصلي في الحمام، كما أن الترخيص يتعلق بتحصيص هذا الجامع بهذه الحصة، الحرمة أيضا تتعلق بتحصيص متعلقها، لأنه الحرمة تعلقت بالصلاة في الحمام. الصلاة في الحمام يعني هذه الحصة المشتملة على ذات الطبيعة مع التقيد، لم تتعلق الحرمة بقيد كونه في الحمام، بل تقيدت، بل تعلقت الحرمة بالصلاة المقيدة بالحمام. في باب صلي ولا تصلي الحرمة لم تتعلق بقيد الحمام، بل تعلقت الحرمة بتقيد الصلاة بالحمام. الحرمة قالت شنو؟ النهي قال شنو؟ قال لا تصلي في الحمام. لا تصلي في الحمام النهي عندما يتعلق بهذه الحصة، تعلقت النهي بالحصة لا بالقيد المحصص، عندنا حصة وعندنا قيد محصص، النهي تعلق بالحصة، والحصة ما هي؟ الحصة يعني ذات الطبيعة مع تقيدها بالقيد، والقيد سبب للتحصيص وهو خارج عن ذات الحصة. القيد سبب للتحصيص وهو خارج عن ذات الحصة، والنهي تعلق بمن؟ تعلق بالحصة لا بالقيد الذي هو سبب للتحصيص. إذن فالترخيص والحرمة يجتمعان على الحصة الواحدة، على الحصة لا على القيد المحصص. لا الترخيص يتعلق بالقيد المحصص، ولا الحرمة للوجوب يتعلق بال، عفوا مو الوجوب، الترخيص الناشئ من الوجوب، أحد الترخيصات، الترخيص الناشئ من الوجوب الذي يحصل على هذه الحصة، الترخيص تعلق بالحصة بما لها من ذات الطبيعة مع التقيد فحسب. الحرمة أيضا تعلقت بحصة الصلاة في الحمام، والحمام بما هو سبب للتحصيص خارج عن متعلق الحرمة. الترخيص والحرمة كلاهما تعلقا بالحصة بما فيها تقيد، بما فيها ذات الطبيعة مع التقيد، وقيد الحمام الذي هو سبب لهذا التحصيص هم هو خارج عن تحت الترخيص، وهم هو خارج عن تحت الحرمة، فيتحد متعلق الترخيص مع متعلق الحرمة، لأن كلاهما قد تعلق بالحصة، والحصة معناها ذات الطبيعة مع التقيد بهذا القيد الذي هو سبب للتخصيص، والقيد خارج، فيقع التضاد لاجتماع الترخيص والحرمة على هذه الحصة بما هي حصة لا بسبب التخصيص. هناك إذن يجري هذا البيان لامتناع اجتماع الأمر والنهي. ولكن في مثل الغصب الحرمة تعلقت بالقيد، بذات القيد بالغصب، الحرمة تعلقت بالغصب لا بالصلاة المقيدة بالغصب. النهي لم يقل لا تصلي في المكان المغصوب حتى يصير مثل لا تصلي في الحمام. النهي لم يتعلق بالصلاة مقيدة بالغصب، وإنما الحرمة تعلقت بالغصب، والغصب هو سبب لتحصيص الصلاة إذا تحصصت الصلاة بالغصب. إحدى حصص الصلاة هي الصلاة المقيدة بالغصب. خب الترخيص بمن تعلق والحرمة بمن تعلق؟ الترخيص الناشئ من الوجوب تعلق بالحصة بالصلاة المقيدة بالغصبية. إذن فالترخيص تعلق بالحصة والتقيد دون القيد الذي هو علة لهذا التخصيص. وأما الحرمة تعلقت بالقيد، تعلقت بالغصب لا بالصلاة المقيدة، بل تعلقت رأسا بالغصب. إذن فلم يجتمع الترخيص مع الحرمة حتى يتضاربا. إذن فذاك البيان لامتناع الاجتماع الأمر والنهي لا يجري في مثل صلي ولا تغصب، ذاك البيان كان إنما يجري في مثل صلي ولا تصلي في الحمام. أما في مثل صلي ولا تغصب ذاك البيان ما يجري، لأن الترخيص الذي يدعيه هؤلاء يتعلق بالحصة بقدر شنو؟ بقدر ذات الطبيعة مع التقيد. وحرمة الغصب علقت بما؟ بسبب هذا التحصيص وهو الغصب. إذن لم يجتمعا على مركز واحد حتى يتضاربا. إن قلت بأنه خب الترخيص عندما يتعلق بالتقيد عرفا يتعلق بالتلازم عرفي أكو أن يتعلق بالقيد أيضا، العرف ما يفهم التفريق بين التقيد والقيد، فمن رخص في الحصة بدلالة التزامية عرفية قد رخص في القيد المحصص، فيجتمع مع الحرمة التي تعلقت بهذا القيد. الجواب بأن هذا الكلام إنما يجري فيما إذا كان الترخيص ترخيصا لفظيا، إذا كان ترخيص لفظي فيقال بأنه عرفا يفسر هذا اللفظ ظهوره العرفي في أنه مو فقط التقيد مرخص، القيد هم مرخص، ولكن هذا الترخيص هنا مو بدلالة لفظية، مو بدليل لفظي، الترخيص بدليل عقلي الذي أدعاه هؤلاء المرزنائين رضوان الله تعالى عليه، حيث قالوا بأن وجوب الجامع يستلزم عقلا الترخيصات عديدة بعدد الأفراد بعدد الحصاص، والدليل العقلي هذا ما يجي فيه أنه أن الظهور العرفي أن يسري الترخيص إلى القيد، هذا الكلام ما يجري في الدليل العقلي، إن كان يجري فإنما يجري في الدليل اللفظي ظهور لفظي. إذن فبما أن هذا الترخيص دليله عقلي وهذا دليل عقلي بقدر الدقة العقلية يتعلق الترخيص، وهو بمقدار ذات الطبيعة مع تقيدها بالقيد وعليه، فلا الترخيص لا يسري إلى القيد، والحرمة تتعلق بالقيد في مثل الغصب فلا تضاد. وعلى هذا الأساس قال أستاذنا شير رضوان الله تعالى عليه بأن هذا البيان الأول لو تم في مثل لا صلي ولا تصلي في الحمام فلا يتم في مثل صلي ولا تغسل. وأما البيان الثاني الذي تبناه هو أستاذنا الشهيد في بحث صلي ولا تصلي في الحمام تبنى القول بامتناعه اجتماع الأمر والنهي ببيان ثان غير بيان المحقق النائم. أستاذنا الشهيد هناك قال بأن هذا الوجوب المتعلق بالجامع أو قل بذات الطبيعة يستلزم طلبا جديدا، مو يستلزم ترخيصا مثل ما هؤلاء قالوا. هؤلاء قالوا يستلزم ترخيصا، أستاذنا الشهيد يقول أنه طلب الجامع يستلزم طلبا جديدا آخر متعلق بالحصاص. ولكن لولائية، هناك ذولا ما قالوا لولائية، أستاذنا الشهيد يقول لولائية، هذا الطلب الثاني لولائي. بلي؟
أي.
فيقول أستاذنا الشهيد بأن هذا الطلب الثاني يتعلق بكل حصة لولا تواجد باقي الحصاص، لولا حصول باقي الحصاص. فمن يحب جامع الماء فيحب هذا الماء لولا باقي المياه، ويحب ذاك الماء لولا باقي المياه، ويحب الماء الثالث لولا باقي المياه. يقول من يحب الصلاة أيضا هكذا، من يحب حبا تشريعيا أن يحب من مأموره أن يحقق جامع الصلاة، إذن فهو يحب أن يتحقق على يد المكلف على يد مأموره هذه الصلاة لو لم تتحقق باقي الصلوات، والصلاة الثانية لو لم تتحقق باقي الصلوات، والثالثة أيضا لو لم تتحقق باقي الصلوات. مثل أن من يحب الماء يحب جامع الماء، فهو يحب هذا الماء لولا باقي المياه، وذاك الماء لولا باقي المياه، وهكذا كل فرد فرد. يطبق هذه الفكرة على حب المولى لتحقق الصلاة على يد المكلف، يعني جامع الصلاة. حبه الأول يتعلق بالجامع، حبه التشريعي الأول يتعلق بالجامع، ولكن هذا يستلزم حبا تشريعيا ثانيا. هذا الحب التشريعي الثاني بعدد الحصص، ولكن كل حصة لولا باقي الحصص. إذن فالصلاة في الحمام تحصل على أحد هذه مفردات الحب الثاني. الحب الثاني يتعلق بكل حصة من الحصاص، وواحدة من الحصاص الصلاة في الحمام. تصبح الصلاة في الحمام محبوبة بهذا الحب الثاني لولا باقي حصاص الصلاة. هذا حب تقديري على تقدير انتفاء باقي الحصاص على الصلاة في الحمام. وهناك بغض فعلي غير تقديري غير مشروط، لمن؟ لنفس هذه الحصة، حصة الصلاة في الحمام. والحب التقديري لا يجتمع مع البغض الفعلي، لأن تقديره يحصل من لا يصلي في مكان آخر، من لا يصلي في مكان آخر يصلي فقط في الحمام. هذا شنو يعني هذا الحب الثاني الذي كان معلقا على انتفاء باقي الأفراد، حصل باقي الأفراد انتفت، فصارت هذه الحصة محبوبة بهذا الحب الثاني. الحب الأول ما يتعلق بالحصة، الحب الأول كان على الجامع. لو كنا نحن مع الحب الأول لما كان يصطدم مع البغض الناشئ من الحرمة، ولكن بما أن الحب على الحب المتعلق بالجامع يترشح يعني يتولد منه حب ثان كل حصة التي من جملتها حصة الحمام حصة الصلاة في الحمام لولا باقي الحصاص، خب صار لولا باقي الحصاص أصبح صلاة في الحمام محبوبة بهذا الحب الثاني ومبغوضة بالبغض الفعلي بالنهي المتعلق بالصلاة في الحمام. فيجتمع هذا الحب الثاني مع البغض فيتصادما وبالتالي ينتهي إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي. هذا البيان الذي تبناه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لامتناع الاجتماع الأمر والنهي في صلي ولا تصلي في الحمام. هذا البيان هل يجري في مثل صلي ولا تغصب أو لا؟ هنا أيضا قد يقول القائل بأنه نعم يجري نفس البيان. ليش؟ لأنه الصلاة محبوبة بالحب الأولي وجامع الصلاة. هذا الجامع لو بقي وحده لما اصطدم مع البغض المتعلق بالحصة وهي الصلاة الغصبية. ولكن بما أن الحب المتعلق بجامع الصلاة يتولد منه حب جديد بعدد الحصاص لكن بشرط عدم تحقق باقي الأفراد. إذن فالحب هذا الحب الثاني أحد مفردات هذا الحب الثاني تعلق بمن؟ تعلق بهذه الصلاة التي هي في المكان المغصوب. هذه الحصة من الصلاة حصلت على مفردة من مفردات هذا الحب الثاني. فقد يقول القائل بأنه راح يتضارب هذا الحب الذي تعلق بهذه الحصة مع البغض المتعلق بالصلاة هذه الحصة من الغصب. إذن فيتضارب. ولكن هنا أيضا يقول أستاذنا الشهيد بأنه لا ما يحصل تضاد بين هذين. ليش؟ لأن الحب تعلق مثل ما قلنا تعلق بذات الصلاة مع تحصصاته مع تقيداته بالقيود المتعددة. صلاة تارة تحصل مقيدة بالحمامية تارة بالبيتية وتارة بالغصبية وتارة بالإباحية مو الغصبية. حصص الصلاة كل حصة من حصص الصلاة تشتمل على ذات الطبيعة مع التقيد بتلك القيود. ومن جملتها الحصة الحاصلة بالغصبية. زين إذن فالغصب خارج عن هذه الحصة سبب للتحصيص كما قلنا. الغصب سبب للتحصيص وهو خارج عن هذه الحصة. فإحدى الحصص التي تحصل على الحب على الحب الثاني هي ذات الصلاة مع تقيدها بالغصبية وحصة أخرى مع تقيدها بالبيتية وحصة أخرى مع تقيدها بمكان مباح وإلى غير ذلك من تحصيصات. كل تحصيصين يحتاج لفد سبب للتحصيص. سبب تحصيص هذه الحصة هو الغصبية ولكن هذا سبب التحصيص خارج عن الحصة. سبب للتحصيص وهو خارج عن الحصة. فإذا الحب الثاني تعلق بمن؟ تعلق بهذه الحصة مع تقيدها بالغصب لا بالغصب. بينما الحرمة تعلقت بمن؟ تعلقت بالغصب. فلم يجتمع هذا الحب الثاني مع هذا الحرمة مع هذا البغض. لأن البغض الناشئ من النهي تعلق بالقيد المسبب للتحصيص والحب تعلق بالحصة المشتملة على ذات الطبيعة مع التقيد فحسب. فلم يجتمع هذا الحب الثاني أو قل هذه المفردة من الحب الثاني مع البغض الناشئ من الغصبية. وبالتالي إذن هذا البيان الذي تبناه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لم يأتي لا يأتي في مثل صلي ولا في مثل صلي ولا تغصب. هذا البيان الذي تبناه أستاذنا الشهيد إنما كان يجري على مثل صلي ولا تصلي في الحمام ولا يجري في مثل صلي ولا تغصب. بالتالي يظهر بأن كلا البيانين اللذين المطروحين لامتناع اجتماع الأمر والنهي في مثل صلي ولا تصلي في الحمام لا يجريان في مثل صلي ولا تغصب. فأستاذنا الشهيد يظل مصرا على أنه صلي ولا تصلي في الحمام ممتنع، ولكن صلي ولا تغصب غير ممتنع. بعد هذا له تحفظات، ثلاث تحفظات كان ودي أن نأخذها كلها أو بعضها، ولكن الوقت قاعد ينتهي. عنده تحفظات عن إيمانه بعدم امتناع اجتماع الأمر والنهي في مثل صلي ولا تغصب. عنده بعض الاستثناءات، تحفظات، هو يعبر تحفظات. في بعض الحالات يقول بالامتناع، في بعض الأمور في بعض الحالات يقول بالامتناع، كقاعدة عامة يقول بعدم الامتناع بين الامتناع من الأمر والنهي إذا كان على عنوانين. التحفظات سنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.